لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، بر الوالدين موضوع متجدد تدعو الحاجة إلى الكلام فيه دائما، فإن هذا الموضوع إنما هو علاقة دائمة بين بني البشر، فلا بد أن يعرف الأبناء حق الآباء، وأن يعلموا حقيقة العلم أنه كما تدين تدان. فمن أراد ذرية صالحة طائعة ناصحة فنقول له: الله الله بوالديك حتى يهب لك سبحانه وتعالى ما تقر به الأعين. عباد الله، أحذركم ونفسي من التقصير في هذا الجانب، فإن التقصير فيه قد عظم من أبناء هذا الزمان. فمن راد لكلام والديه ومن رافع لصوته عليهما ومن متعد للحدود معهما، يقول الوالد الكبير الذي ذهب سمعه وضعف بصره وذهبت قوته، ومن أسباب ذلك قيامه على أولاده، يقول لولده وقد سمع صوتا: ما هذا؟ فيقول الولد: صوت عصفور. ثم يسمع الوالد كليل السمع صوتا آخر فيقول لولده وهو يحمل هذا الضعف في جسده، ضعف في سمعه وضعف في بصره، يقول: ما هذا؟ فيقول الولد: صوت عصفور يا أبي، صوت عصفور. ثم يكرر الوالد سؤاله للمرة الثالثة وقد سمع صوتا كبير في السن، ليس له عمل أو شغل، قد انكفى على نفسه، فيحب أن يستفسر وأن يسأل. فيقول الوالد للمرة الثالثة لولده: ما هذا؟ فيجيبه الولد في المرة الثالثة وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته مكررا: عصفور عصفور عصفور. هكذا حال كثير من الأبناء للأسف الشديد لا يصغرون على سؤال والد أو والدة، بل يجيبون بمثل هذا الجواب القبيح: مساكين والله. قام الوالد مغضبا من هذا المجلس، ثم ذهب إلى بيته وأتى بأوراق قديمة، أتى بمذكرات، ففتح على صفحات قد مضى عليها سنوات ووضعها بين يدي ولده وقال له: اقرأ. يقول الوالد لولده: اقرأ. فجعل هذا الولد يقرأ كلام والده. يقول والده: لما كان ولدي هذا في عمر 8 سنوات سمع صوتا في حديقة، فقال: يا أبتي ما هذا؟ يقول الوالد: فضممت ولدي وقبلته وقلت: صوت عصفور. فكرر الولد، يقول الوالد، كرر الولد سؤاله أكثر من 20 مرة، وأنا في كل مرة أجيبه على سؤاله مبتسما فرحا مسرورا مقبلا إياه، أقول له: يا ولدي هذا صوت عصفور. فمتى يا عباد الله، متى نعي حق الوالدين؟ أبعد أن يغادر هذه الدنيا ثم نبكي على فراقهما؟ أو عندما نقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم وقد فرطنا في حق أعظم من له حق علينا بعد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ الوالدان عباد الله حقهما عظيم، وقد تكلمنا على ذلك كثيرا، وذكرنا من أدلة ذلك ما ذكرنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يكفي من له قلب سليم، من يعلم علم يقين أنه سيقف بين يدي رب العالمين. بركات في برهما في هذه الدنيا في المال والولد والعمر، وبركات بعد هذه الدنيا، ودخول للجنان بإذن الواحد الديان كيف لا، وباب عظيم من أبواب الجنة الثمانية سماه ربنا سبحانه وتعالى بباب الوالد. أفلا يدل ذلك عباد الله أن لهما الحق الأعظم من حقوق البشر؟ ولكن مع ذلك نعيد الكرة ونتكلم حتى نتعظ ونعظ، حتى نعظ أنفسنا ونعظ الآخرين، حتى نعظ أنفسنا ونعظ الآخرين بحق الوالدين. وأنا أقتصر في هذه الدقائق في بيان حقهما بالمقارنة مع أول ركنين من أركان الإسلام، مع الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، التي هي أول أركان هذا الدين وأعظم شعب الإيمان. بل ما خلقنا عباد الله وما وجدنا وما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا للا إله إلا الله. وأيضا حق الوالدين مقارنة مع الصلاة. أما حق الوالدين مع كلمة التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر بها وأمر عباده بتوحيده وبإفراده سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة الذي هو حق الله الأعظم على عباده المكلفين، قرن هذا الحق العظيم بحق الوالدين، فقال سبحانه وتعالى: وتأملوا عباد الله، فإن الأمر والله عظيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، ماذا تفهم عباد الله؟ ماذا تفهم عندما يذكر ربنا سبحانه وتعالى حقه الأعظم على عباده، ثم يقرن بهذا الحق العظيم حق الوالدين على أولادهم؟ أتفهم من ذلك أن ترد كلام أمك وأبيك؟ أتفهم من ذلك أن ترفع الصوت عليهما؟ أتفهم من ذلك أن تكشر وجهك في وجههما؟ أتفهم من ذلك يا أيها العاق أن تسبهما؟ نعم والله، فهناك من يسب والديه. ربنا يأمر بحقه ويقرن حقه سبحانه وتعالى بحق الوالدين، فاعقلوا يا أولي الألباب. بل أمر ربنا عز وجل ببر الوالدين والإحسان لهما. أقول أمر ربنا سبحانه وتعالى ببر الوالدين والإحسان لهما، وإن دعا ولدهما إلى مخالفة هذا الحق العظيم، وإن دعا ولدهما إلى مخالفة هذا الحق العظيم. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا عباد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذه الآيات ومثلها نزلت في قصة سعد بن أبي وقاص، لما دعته أمه إلى الكفر وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وواعدته إن لم يفعل ذلك أن تترك الطعام والشراب. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن ثبت على الحق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في مثل هذه الصورة العظيمة من دعوة والد لولده، لا أقول إلى المعصية، بل إلى أعظم معصية وإلى أخطر ذنب، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. تنزل الآيات من السماوات العلى، من عند ربنا سبحانه وتعالى ينزل بها جبريل بالإحسان للوالدين، وإن كان حالهما هذا الحال. فالأمر عباد الله عظيم، والخطب والله جسيم لمن تأمل وسمع أنات الوالدين. من سمع أناتهم في زمان ظهر فيه المكشوف، ولم يبق فيه على الناس مستور، يتكلمون ويبكون في وسائل الإعلام من العقوق عباد الله، من العقوق. وأولاد 10 أو 9 لا يقومون بأم، ولد يقدم زوجته على والدته، قد يرميها في الشارع وقد يذهب بها إلى دور العجزة للأسف الشديد لأجل امرأة، وولد يرمي والده خارج المنزل أو في غرف الخدم إرضاء لزوجته. أهذا حال يسر يا أيها المسلمون؟ أهذا حال يسر؟ لا والله. وأما حقهما بالمقارنة مع قضية الصلاة، فقد جاء في الصحيح أن جريج العابد رجل من بني إسرائيل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبره، وأنه كان من كبار الصالحين، وقد اعتكف في صومعته يعبد رب العالمين، لا دخل له في الناس ولا دخل للناس فيه. فبينما هو يصلي في يوم من الأيام، إذ جاءته أمه تحت داره وتحت صومعته، فجعلت تنادي: يا جريج. تناديه أمه: يا جريج. وهو وهو يصلي. كثير منا لا يسمع لكلام أمه ولا يلتفت لها مع أن الصوت قد ملأ رأسه، لأنه يشاهد فيلما أو مباراة أو غير ذلك. فجعل يقول في نفسي: يا ربي أمي أم صلاتي، يا ربي أمي أم صلاتي. فاستمر في صلاته هكذا ظهر له، ظن أن صلاته أعظم من إجابته لأمه. فدعت عليه أمه عند ذلك وقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. دعوة عظيمة، دعوة عظيمة من هذه الأم أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات، حتى يرى وجوه العواهر، لأن في رؤية وجوههن من البلاء ومن الشر ومن المصائب ما يعلم به ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وإن تهاون به من تهاون. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فليس في رؤية هذه الوجوه الكالحة إلا الشر والله. فدعت عليه أمه بهذا، فتمالأ عليه فساق قومه حتى نسبوا له تهمة زورا وبهتانا عن طريق عاهرة أنه عاشرها وجمعها حتى جاءت بولد. فتأملوا عباد الله، تأملوا كيف استجاب الله دعاء هذه الوالدة لما قصر هذا الولد، وإن كان لم يقع ولم يذهب إلى المومسات إلا أنه ابتلي بشرهن، وكل ذلك بسبب تقصيره في إجابة أمه. وهو ماذا يفعل؟ وهو يصلي لله رب العالمين، وهو يصلي لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء: إن دعوة الوالد، إن دعوة الوالد أبا أو أما وإن كان العبد يصلي لله سبحانه وتعالى واجبة عليه. فإذا سمعت والدك يدعوك وأنت في صلاتك، فيجب أن تخرج من صلاتك وأن تجيب والدك، إلا إذا كانت هذه الصلاة فريضة من الفرائض الخمس، فإنه لا إجابة للوالد في هذه الصورة. وأما في الرواتب وفي النوافل وفي غير ذلك من الصلوات العظيمة بين يدي الله، من سمع والداه وهما يناديانه فيجب عليه أن يجيبهما. فالله الله معاشر الأبناء ببر الوالدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحمد لله، الحمد لله أنه لا زالت بقية تظهر الصورة المشرقة، تظهر الصورة المشرقة لبر الوالدين، وتذكرنا بحال سلفنا الصالحين وكيف كانوا رضي الله عنهم مع والديهم في قيامهم بهم وفي رعايتهم وفي الإحسان لهم طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فالصورة لا زالت والحمد لله مشرقة. فهناك أناس نسأل الله أن نكون وإياكم منهم يعرفون هذا الحق حق المعرفة ويقومون به على قدر المستطاع، يقومون به على قدر المستطاع، مؤتسين بذلك في سلفهم الصالح، مؤتسين بذلك الرجل الذي جاء من بلاد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد؟ هل جاء لنزهة أو لغير ذلك؟ لا والله، وإنما جاء مجاهدا في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزم قدمها فإن الجنة ثم. وفي رواية أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وتركت أبواي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ولهم أسوة حسنة في ذلك الرجل الذي جاء من بلاد ما وراء النهر، جاء من بلاد باكستان أو أفغانستان أو إيران، جاء من بلاد خراسان، جاء من ذلك الإقليم في زمان غابر، قد حمل والدته على كتفه حتى وإذا وصل بها إلى حج بيت الله وجعل يطوف، تأمل عباد الله، يطوف بوالدته وقد حملها على كتفه، رأى ابن عمر فقال: هل أديت حق العجوز؟ هل أديت حق العجوز؟ وهو يقول يرتجز في طوافه: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فقال له ابن عمر: لا ولا زفرة من زفراتها. يأتسون بمثل هذه الأمثلة المشرقة رجلان عباد الله في هذا الزمن، وليسوا في زمان بعيد. وصل الخلاف بينهما إلى المحاكم، أخ قد قارب 60 والآخر قد قارب أو وصل إلى 70. سبحان ربي العظيم، ماذا يذهب بمثل هذين الشيخين؟ ما السبب الذي أدى بهما إلى الوصول إلى المحاكم؟ إنه سبب خير، نعم والله، اختلفا في أمر عظيم حتى وصل بهما الأمر أن يصلا إلى أبواب المحاكم. فلما مثلا بين يدي القاضي، أتدرون ما القضية؟ أتدرون عباد الله ما الخلاف؟ لهما والد قد بلغ من العمر 90، كل يريد أن يقوم بوالده، الولد صاحب 60 يريد أن يقوم بوالده، فهو في قرية، والولد الذي بلغ 70 يريد أن يقوم بوالده. يا معاشر الشباب، فاختلف في ذلك، كل يريد أن يكون هذا العجوز عنده يقوم بخدمته وبرعايته وبالإحسان إليه، لأنهما يعرفان أن هذا سبيل الجنان. فلما لم يكن للصلح بينهما مكان، ذهبا إلى القاضي حتى وقفا بين يديه، وعرض كل منهما حاله وخدماته للقاضي وكيف سيفعل بوالده. فلما نظر القاضي في حال كل واحد منهما، رأى أن الابن الأصغر أجدر بالقيام بوالده، فهو أشد من أخيه وأقوى من أخيه وأغنى من أخيه، وعنده من الخدم والولد ما يكون في ذلك إحسانا لهذا الوالد، بعد أن عجز عن الإصلاح بينهما. فقضى القاضي للولد الصغير الذي بلغ 60 بحق قيامه بوالده، وأن الوالد يكون عنده عباد الله. أتدرون كيف قابل صاحب 70 هذا الحكم؟ هل فرح بذلك؟ هل أشر وبطئ وقال والحمد لله قد ارتحنا أو أدينا الذي علينا؟ لا والله، وإنما انفجر عند سماع الخبر باكيا، انفجر هذا الشيخ الكبير عند سماع الخبر باكيا، لأنه سيحرم من القيام بوالده. فيا عباد الله، يا أيها الناس، هل نعرف بعد ذلك؟ هل نعرف بعد ذلك للوالدين حقهما؟ نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. ثم أنبه في ختام هذه الخطبة إلى أننا في هذه الأيام تمر علينا مناسبة غربية ليست من ديننا، لا في قبيل ولا دبير، ألا وهي ما يسمى بيوم الأم أو بعيد بيد الأم، فإن الغرب لما قصروا وتقصيرهم عظيم في حق والديهم جعلوا يوما للأم، فيصل الولد والدته في هذا اليوم بمكالمة أو برسالة أو بباقة ورد، وتبعهم على ذلك كثير من المسلمين، وظنوا أنهم بذلك قد أدوا الحق الذي عليهم. فنقول أولا عباد الله، هذه المناسبة ليست لها مكان في دين الإسلام، فإننا في برنا بوالدينا لا نقتصر على يوم واحد، وإنما على مدى الأيام، وإنما على مدى الأيام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم الأمر الثاني، لابد أن نعلم عباد الله أن الشرع، شرع رب العالمين وسنة رسوله الكريم، قد جاء بالمنع من جعل يوم يتقرب فيه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بعمل أو بعبادة، وهذا اليوم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده بأن نجعل يوما في السنة يعود علينا فنتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه القضية قد جاء النهي عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد أهل المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فجعلوا يوم يعود علينا نتقرب فيه إلى ربنا من غير دليل من كتاب أو سنة، فإن هذا العمل محدث في دين الله سبحانه وتعالى، وحكم الإحداث أن يرد على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعيدنا وعنايتنا بوالدينا على مدى الأيام، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم أعنا على بر والدينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلبهما رضا عن أولادهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.